قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدي وسيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا الثورة على قناة صفاء المباركة. اسمحوا لي بالبداية باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريمين، معي الدكتور قصي غريب الناشط السياسي السوري. حياك الله دكتور وأسعد الله مساك وأهلا بك في قناة صفا ضيفا عزيزا وكريما. طبعا الدكتور قصي هو خريج جامعة بغداد في العلوم السياسية. أيها الأحبة، كما يسعدني أن أقدم لكم ضيفي الكريم الأستاذ نزار، الأستاذ المهندس نزار خراط، المعارض السوري والناشط السياسي ورجل الأعمال في مصر. حياك الله أستاذ نزار.
أهلا وسهلا، حياك الله، وأهلا وسهلا بكم في مصر، وأهلا وسهلا بنا في مصر كمان.
بارك الله فيك. أيها السادة الكرام، طبعا بالأمس بعد مخاض عسير ربما تجاوز 200 يوم من مخاض عسير للمعارضة السورية، ولد المجلس، ولد المجلس الوطني. نتمنى ونرجو الله ونسأل الله أن لا يكون هذا الوليد مشوها، وأن يكون مقبولا من قبل الشارع، وأن يحقق مطالب الثوار الذين قدموا دماءهم وربما في بعض الأحيان أعراضهم وقدموا مقدساتهم فداء وطلبا للحرية. نتمنى من الله أن يجري الخير على أيدي هؤلاء أعضاء المجلس، عسى ولعل أن يكونوا خشبة الخلاص في هذه المحنة التي تمر فيها سوريا وأهلنا جميعا في بلاد الشام. دعوني أبدأ مع الدكتور قصي. سيدي الكريم، طبعا هذا ليس المجلس الأول ونتمنى أن يكون الأخير. ما الذي ميزه حتى أخذ هذه الضجة؟ وبالأمس مساء خرجت العديد من المظاهرات المؤيدة لهذا المجلس، ما الذي يميزه عن باقي المجالس حتى أخذ هذه المصداقية القوية رغم أنه يضم أقل من 70% من أطياف المعارضة السورية؟
أعتقد يعد تشكيل المجلس الوطني الأخير نقلة نوعية وجادة ومسؤولة نحو تشكيل معارضة جامعة للمعارضة السورية، وأقول نقلة نوعية جادة ومسؤولة للاعتبارين الآتيين. الاعتبار الأول، إن المجلس الوطني السوري قد جاء تحقيقا لمطلب الانتفاضة الشعبية في سوريا، فالمنتفضون منذ اندلاع،
دعنا نسميها ثورة دكتور كمصطلح،
هنالك للمصطلحات عندي بالنسبة إلى فروق الثورة، استخدام السلاح، فأنا أركن إلى استخدام الانتفاضة، لأن الثورة سلمية والمجلس الوطني يؤكد على سلمية الثورة، وأنا مع سلمية الثورة، فالاعتبار الأول مثل ما تكلمت، إنها جاءت تحقيقا لمطلب شعبي، لمطلب الانتفاضة في سوريا. فمنذ اندلاع الانتفاضة في 15 آذار 2011 والمنتفضون يطالبون المعارضة السورية بالوحدة، بأن تكون هنالك معارضة سورية تكون تحت راية واحدة، تكون الواجهة السياسية أعتقد للمنتفضين. أما الاعتبار الثاني، فقد جاء المجلس الوطني السوري تأطير جامع للمعارضة السورية في الداخل والخارج، ولذلك أتوجه إلى المجلس الوطني السوري لكي يكون هذا المجلس يمثل الشعب السوري ويكون له حق التفويض، يحوز على حق التفويض، أن يدعو الكثير من المعارضة السورية أو قوى المعارضة السورية في الداخل والخارج إلى الانضمام إلى هذا المجلس؟
طبعا هذا الموضوع بالهيئة العامة لهذا المجلس تركت الباب مفتوح لانضمام الجميع.
نعم، لكن يجب أن تقوم أن تسعى بخطوات حثيثة، خطوات حثيثة وصادقة لدعوة كافة قوى المعارضة السورية في الداخل والخارج للانضمام إلى هذا المجلس، وبذلك تحوز على التفويض الشعبي لتكون المجلس جامع مانع.
دكتور، سنعود إلى دعوة البقية، ولكن لم تجبني على سؤالي. أنا سألته ما الذي يميز هذا المجلس عن سواه؟
إنه نقلة نوعية في حياة المعارضة السورية، يعني أصبح في هنالك أكثر من طرف في هذا المجلس، يختلف عن المجالس الأخرى. إنه أصبح بالصوت العالي يقول نحن الإطار، نحن الإطار الموحد، نحن الإطار الموحد لكافة قوى المعارضة السورية في الداخل والخارج ولكافة أطياف القوى السياسية. هذه النقلة النوعية يصبح مثل ما تكلمت، يصبح أنه يحوز على حق التمثيل الشعبي أو التفويض من خلال ضم الكثير من هذه القوى، وبذلك تكون المعارضة السورية قد بدأت تسير في الطريق الصحيح.
طبعا سنعود إلى بقية الجهات السياسية التي لم تنضم بعد إلى هذا المجلس. فقط لتنويه، الجهة الموقعة أيها الأحبة المشاهدون على هذا المجلس هي جماعة الإخوان المسلمين، اتحاد تنسيقيات الثورة، الهيئة العامة لقيادة الثورة، إعلان دمشق للتغيير، وائتلاف العشائر، والمستقلين. طبعا هؤلاء تم عدد أعضاء المجلس 230 عضوا، منهم 29 يعتبرون أعضاء الجمعية العمومية ومكتب الرئاسة الذي يتكون من 7 أعضاء يتناوبون على الرئاسة. قبل أن ندخل دكتور خصي إلى الجهات التي لم تنضم إلى المجلس، دعني أنتقل وإياك إلى الأستاذ نزار ورؤيته المبدئية لهذا المجلس. كيف تنظر إلى هذا الوريد الجديد للمعارضة السورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس ولد بعد مخاض عسير،
نعم،
استمر لشهور، وهذا ليس بغريب على وطن ظل مكمما لمدة 50 عام، يحتاج لمدة لم نقل 50 عام لا سمح الله مثلها، ولكن نقول ل50 ساعة أو ل5 شهور أو أي مدة يجتمع عليها الرأي في الوقت الذي كنا فيه مكممين للرأي. المجلس خرج بعد مخاض عسير، أعتقد تنوعت فيه الآراء في مجالس وفي مؤتمرات في إسطنبول وفي لوكسمبورغ وفي القاهرة وهنا وهناك، خرج نتيجة هذا المخاض، هذا المولود، أنا أعتقد هذا المولود الصحي الشرعي الذي خرج في الوقت المناسب، ولم نكن نتمنى أن تطول المدة لهذا، كنا نتمنى أن يكون ولادة 7 شهور وليس 9 شهور، ولكن هذا ما حدث. أنا اليوم هذا هو نتاج القبول الداخلي والخارجي الأعم والأشم والأشمل.
في رأيك أستاذ زيزر، هل سيأخذ هذا المجلس الشرعية من الشارع السوري بما قدمه من شعارات وأهداف؟
ماذا الخطوات التي سيقدم عليها هي التي ستكون التي سيحكم عليها الشارع في مظاهراته وفي مسيراته، وهنا الحكم يكون من الداخل في خضم المعركة التحريرية، هو الذي يحكم على عمل المجلس إن كان سائرا أو يسير في الخطى الصحيحة أم لا. ولا بد أن يكون له أذنان، لا بد أن هذا المجلس، وهو فعلا أذنه في الداخل وفيه 70 عضو، وهذا جيد جدا، وعلى ما أعتقد أنه يحتاج أكثر من 70.
طبعا 70 عضو أستاذ نزار هم كانوا في النواة المجلس الأولى عندما أعلن، وأضيف لهم الكثير لم تعلن على الإسماء بشكل تفصيلي مفهوم. بعد أعود إليك يا دكتور قصي، وقد نبهت في الإجابة على السؤال الأول، تقول على المجلس أن يضم كل أطياف المعارضة السورية، هل من شروط لهذه المعارضة؟ طبعا هناك هيئة تنسيق تغمز لأنه لا تريد إسقاط النظام بشكل كامل، وتحاول يحاول بعض أعضائها الالتفاف على هذا المصطلح كإسقاط النظام الأمني أو إسقاط النظام الاستبدادي. ولكن بالأمس الدكتور بلاء برهان غليون وهو المرشح لرئاسة هذا المجلس بشكل مبدئي قال نريد إسقاط نظامي كلي بما فيه رأس الهرم. يعني أي جهة لا تتبنى إسقاط النظام وربما هي أبعدت نفسها والمجلس لا يستبعد أحد. تفضل.
أعتقد المقصود بأنه هي هيئة التنسيق الوطني.
نعم.
هيئة التنسيق الوطني نحن نكون الاحترام لها قالت باعتقادي كونها تعيش في الداخل قالت بأننا نريد تبديل النظام الأمني في حين يجب أن تتكيف كل قوى المعارضة السورية وترتقي إلى ما يطلبه المنتفضون ما تطلبه الانتفاضة. الانتفاضة تطالب بإسقاط النظام وحتى بإعدام رأس النظام. لذلك على القوى الوطنية السورية كافتها أن ترتقي إلى ما يطلبه الشعب السوري. الشعب السوري يريد إسقاط هذا النظام. على الأخوة في المجلس الوطني أن يقوموا ويسعوا بخطوات حثيثة إلى دعوة كل قوى المعارضة السورية ولا سيما التي هي في الداخل للانضمام.
عفوا يا دكتور نحن في قناة صفاء يعتدنا أن نكون صريحين مع الشعب السوري. أراك كأنك تغمز إلى شخصيات مستقلة خارج الحدود وبالتحديد ربما يكون
ليس من ماله. لا لا أنا لا أغمز على أحد. أنا لا أغمز على
من الذي تقصد؟
لا أقصد أحد. أنا أكون الاحترام لأي جهد وطني سواء على مستوى أحزاب حركات أفراد ينادون بإسقاط هذا النظام الفاشي.
ومن لم ينادي بإسقاط النظام؟
هذا موضوع آخر. لا الجميع لا. ينادي بإسقاط النظام الجميع أعتقد يجب أن يتكيف مع ما يطلبه المنتفضون ما تطلبه الانتفاضة. الانتفاضة تطلب إسقاط النظام. أنا لا أركن على أحد. يجب أن يتكيف الجميع مع ما يطلبه المنتفضون.
طيب أستاذ نزار المجلس تشكل من 230 عضوا. طبعا تم تحصص خليني لنقل هذه العبارة بصراحة وقد اعتدنا أن نكون صريحين مع أهلنا في سوريا والثورة السورية. هل المحافظة الحزبية هناك بعض من يقول من المعارضة السورية وبالتحديد زملائنا في تلفزيون الأورينت يقولوا أن المحافظة الحزبية جاءت على مصلحة التكنوقراط والخبرات السورية. ماذا يمكننا أن نقول؟ هل المحافظة أضرت في هيكلية المجلس؟
هو أنا لا أحسد لا أحسد القائمين على تشكيل المجلس الوطني. أنا أعلم جيدا كم لاقوا من صعوبات وما زالوا يلاقون في الصعوبات في تشكيل هذا المجلس. بالفعل يعني اليوم المطلوب تشكيله من التكنوقراط والأحزاب. وأنا شخصيا كنت أفضل أن يكون هذا المجلس تكنوقراط أكثر منه تشكيلة حزبية أو قومية أو أيا كانت. لأنه اليوم سوريا تحتاج إلى التكنوقراط حالا ومستقبل بعد التحرير. هذا ما تحتاجه سوريا فعلا للخروج.
هل نفذ هذا في المجلس الوطني الحالي؟
لم نطلع على كافة الأسماء لكي نعطي فيها يعني رأينا في هذا الموضوع. نحن من نعلمهم هم من خيرة الناس فعلا الذين عملوا في هذا المجال. الدكتور برهان رجل أكاديمي مطلوب جدا في الساحة السورية الآن. الجماعة الإخوان مطلوبة جدا.
إعلان
دمشق مطلوب. بجانب هؤلاء أنا أعلم جدا وكلنا نعلم أن سوريا مليئة بالخبرات التقنية التي تحتاجها المجلس الوطني الآن. لذلك أطالب بعدم إخفال هذا الجانب. هذا الجانب مهم جدا لنجاح المجلس.
يعني ما أريد قوله أستاذ زار. طبعا الأخوة الإكراد هم شاركوا بأربع أعضاء في المجلس الرئاسة من أصل 29 وهناك عضو واحد من الأشوريون من الأشوريين. ما أريد قوله هل المحاصصة جاءت على حساب التكنوقراط في هذا المجلس؟ هل المحاصصة أثرت على وجود التكنوقراط في هذا المجلس؟
أعتقد ذلك. كنت أفضل أن نبعد عن قوائم الذي ذكرت من أشورين أو أكراد أو كذا. أعتقد أن إذا كنا ابتعدنا عن هذه التسميات كنا كنا طلع خرجنا بنتيجة أفضل. لا أقول أننا لن نخرج بنتيجة جيدة، ولكن هذا المجلس نحن داعمون له بكل قوة، ولكن نتمنى أن يكون في مرحلة قادمة أن تركيز على التكنوقراط أكثر منه أي شيء آخر.
بارك الله فيك دكتوري العزيز، كونك خبير سياسي بهذا الموضوع، لو كلفت الآن باسم الشعب السوري أن تحمل هذا المجلس رسالة أو قائمة من المهام يجب أن تناط بهذا المجلس كي يكتب له النجاح، ماذا يمكن أن تقول في هذا المضمار؟
أول المهام أمام هذا المجلس هو دعوة كل قوى المعارضة السورية في الداخل والخارج التي لم تنتظم تحت راية المجلس الوطني، دعوتها وبشكل مستعجل وسريع إلى الانضمام إلى المجلس، هذه أول، من أجل أن تحوز على التمثيل أو التفويض السياسي للشعب السوري، من حقها أن تمثله على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي باسم الشعب السوري.
هذا أولا. تكلمنا عن هذا الموضوع. المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية تبدأ على المستوى الدولي. مخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية، أول مهام المجلس الوطني مخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل الدماء التي تسير في سوريا، نعم تتحمل الدماء، ما يصدر عن الولايات المتحدة هو عبارة عن خطابات كلامية وعقوبات رمزية ليس لها أي معنى. الولايات المتحدة أعتقد تريد إعادة إنتاج النظام يعيد إنتاج نفسه، وهذا مرفوض، لأنه نفس الإعلان إعلان بيان المجلس الوطني يدعو إلى إسقاط النظام وإسقاط كل أركانه ورموزه. لذلك الطلب من الولايات المتحدة أن ترفع الغطاء عن هذا النظام فقط. يعني أوباما يقول إنه الشعب السوري، نضال الشعب السوري ألهم الولايات المتحدة، ونحن لن نتدخل، ونحن بمعنى سنراقب إلى من تميل الكفة، وإن الوقت سيطول، لماذا يطول الوقت والولايات المتحدة دولة عظمى. الشعب السوري لا يريد التدخل، أوباما وكلينتون تقول إن الشعب السوري لا يريد التدخل، ولكن 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 على الولايات المتحدة كدولة عظمى في العالم أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية وتنسجم مع ما طرحه من احترام لحقوق الإنسان والديمقراطية.
دكتور دعني أدخل بك بتفاصيل أدق بهذا الموضوع. البعض من المحللين قرأ الاعتداء على السفير الأمريكي أنها رسالة من النظام السوري بنهجة القذافي طز بأمريكا، وجاء الرد، عفوا يعني قراءة هذه الرسالة بشكل صحيح، جاء الرد أمريكي باهت وكان هناك من الغزل تحت الطاولة بين النظام وأمريكا.
أنا لست مع هذا، التردد الأمريكي هو اللي أعطى الضوء الأخضر للنظام الفاشي في سوريا في قتل شعبنا، تردده، مواقفه المترددة، لم تكن الولايات المتحدة على مستوى المسؤولية، أبدا لم تكن، إنها تتهرب من مسؤولياتها، تريد تغيير سلوك هذا النظام، وليس تغيير، ما يصدر عنها عبارة مثل ما تكلمت، عبارة عن خطابات إعلامية لا تقدم ولا تؤخر. لذلك المطلوب منها، لا نريد منها التدخل، هذا مرفوض، الشعب السوري يرفض، هم يقولون إن الشعب السوري يرفض التدخل. اللجوء إلى ميثاق الأمم المتحدة، اللجوء إلى ميثاق الأمم في عندنا المادة 2 الفقرة 5، أي تقول هذه المادة أن تتوقف الدول على مساعدة هذا أي نظام يخرق السلم والأمن الدولي. والمادة الخامسة وقف عضوية النظام في الأمم المتحدة، وقف عضوية النظام.
سأعود إليك بموضوع الأمم المتحدة بشكل تفصيل، ولكن أستاذ نزار، من المعروف أن أمريكا تقدس مواطنيها، واعتداء على سفير، يمكن أن أمريكا أن تشن حربا. اكتفت باستدعاء السفير السوري في أمريكا ووجهت رسالة شديدة اللهجة وانتهى الموضوع، رغم أنه تم الاعتداء بشكل شخصي على السفير الأمريكي. دعنا نكون صريحين، هل أمريكا تنتظر من المعارضة السورية إعطاك إشارة أو جرين لايت كما يقال، الضوء الأخضر لتأمين الحدود الشمالية لإسرائيل؟ كيف تقرأ هذا الموضوع؟
أنا حجاوبك على السؤال، بس أنا إلي التعقيب بعد إذنك.
تفضل.
وهو إيش؟ اليوم لماذا لا نتحدث مع أمريكا بلغة المصالح؟
نعم.
اليوم نجلس على طاولة مع أمريكا ونحن لنا مصلحة وهي لها مصلحة. إذا تحدثنا بلغة المصالح سنجد طريقة جيد في الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعيدا عن الشعارات، بعيدا عن الوعود. أمريكا هي الدولة القائدة في العالم ولها دور أخلاقي، وإذا ابتعدنا عن الدور الأخلاقي قليلا نقول أن دور أساسي استراتيجي في تشكيل الخريطة العالمية.
إذا حتى في المصلحة أمريكا مصلحتها مع النظام
جيد، إذا هذا ما أنا سأدخل إليه. أمريكا اليوم مصلحتها في النظام، إذا عندما نجلس مع أمريكا لكي نقنعها أننا نحن اليوم الشعب السوري ونحن اليوم من نتحدث إليك ومصلحتك يا أيها الولايات المتحدة الأمريكية هي مع الشعب السوري، ما تعالي نتجاذب مع بعض الأطراف ونجد أين نلتقي وأين هو الطريق وأين النقطة التي سنلتقي فيها. هي اليوم أنت دعمت النظام لمدة 50 عاما.
نوجه سؤال للمعارضة من قبل أمريكا، أمريكا تقول أنها لن تسمح بإثارة الفوضى على الحدود الشمالية لإسرائيل، كيف ستعطونا الاطمئنان لأمريكا
اليوم كمعارضة؟ اليوم إذا تحدثنا مع أمريكا بالنسبة اليوم نحن أمامنا ممكن نقول أنه هم الأول اليوم هو إزاحة النظام.
نعم.
الواجب العربي الذي تحملناه نحن جميعا وهو واجب التحرير، إذا كنا إذا أجاز لنا أننا وأمامنا قضية فلسطين وقضية الفلسطينية وهي أساس المشكلة العامة كلها، وهذا مشكلة الشرق الأوسط عموما. اليوم لابد أن يعرف العالم كله أن قضية فلسطين قضية قائمة، سواء جاء بحكام صنيعته أو جاءت الثورات بثوارها، اليوم ستأخذ القضية الفلسطينية منحى آخر جدا. هذا شيء يجب أن يعرفه العالم كله وتعرفه إسرائيل. لذلك نحن الآن نجد أن حرص الولايات المتحدة كما تحدث الدكتور على وجود مصلحة النظام في بقائه حماية لمصالحه حماية لإسرائيل، هذه معضلة صعبة يجب أن نصل فيها بمفهوم مختلف للإدارة الأمريكية. ويجب أن تعرف أمريكا أن قضية الفلسطينية قضية قائمة لأنها قضية عربية شمولية لا مفر منها، هذا هو.
طيب
يبقى على الأخوة الفلسطينيين الآن الدور على الأخوة الفلسطينيين، وهذا دور كبير. اليوم اللحمة الفلسطينية ناقصة اليوم وهم الأساس أصحاب المشكل.
نعم. قبل الدكتور قبل أن ننتقل إلى قرارات الأمم المتحدة والموقف الذي كان يجب أن يقفه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، دعني فقط ننتقل إلى قريبا ننتقل من الداخل السوري ونقترب من الشارع. فهناك في الرسن حوالي 3000 معتقل في مدينة الرسن فقط، واليوم فجرا حتى ظهيرة هذا اليوم تم استشهاد 7 أشخاص في تلبيسة. وأن نلاحظ أن الرسن كان هناك بعض العناصر من الجيش السوري المشقين، وفي تلبيسة لا يوجد أي تسليح، هناك قصف لمدينة تلبيسة واستشهاد 7 أشخاص 7 مواطنين والجرح العديد، مع عدم وجود أي جهة مسلحة في هذا البلد. وفي إدلب طبعا هناك كتيبة أطلقت على نفسها، كتيبة آل هرموش أطلقت النار بالأمس على أحد الحواجز الأمنية فقتل 3 منهم ضابط. كذلك نبقى في إدلب قبل أن ننتقل إلى الدكتور، حيث بين محافظتي حلب وإدلب على طريق دمشق تم استهداف ابن مفتي العام للجمهورية العربية السورية وهو ساري حسون ابن الشيخ أحمد حسون، تم استهدافه مع الدكتور الجامعي كان برفقته بالسيارة واسمه الدكتور محمد العمر. والدكتور محمد العمر تم نقلهم إلى مشفى إدلب وتوفي هناك. والملفت للنظر اليوم سمعت أحد المشايخ ولم أحفظ اسمه ولكن يقال له الزعتري يتوجه إلى المعارضة عبر الإعلام السوري يقول نحن نجاهد، أي هو يجاهد في حلب يجاهد، ونحن نقعد بفندق 5 نجوم، فلتتقي الله، فلتقي العمامة التي على رأسك. الشهداء طبعا هذا الرجل الذي توفي اليوم هو ساري أحمد حسون، لا نريد أن نقول لأنه وفى إلى كريم، ولكن ليس وحيدا. لماذا هذه الضجة الإعلامية؟ يوميا عشرات الشهداء في سوريا، وهناك يستهدف العديد من الشهداء والجامعين. لدينا الآن مقطع، دعونا نتابع هذا المقطع للشهيد الأستاذ الجامعي محمد مصطفى غزال. هذا لديه 7 أطفال 8 أطفال، وأنا أعرف هذا الرجل شخصيا، أنه يصلي أوقاته الخمسة في الجامع، لا يجيد حمل سكين كي نقول أنه عصابات مسلحة. أستاذ جامعي يستهدف من قبل قوات الأمن بدون أي شيء، فقط استهدافا للرموز الدينية والرموز العلمية. لنتابع هذا المشهد ونعود.
كابتناز شهيد محمد غزال،
جرائم الكلب بشار الأسد خراجه، هاي جرائم الكلب، هاي جرائم الكلب،
نجس بشار
يا غفار، نجس الكلب، هاي طلقة هون في طلقة.
طبعا الشهيد محمد مصطفى غزال هو واحد من مئات وربما آلاف الشهداء. لم يلاقي إعلامنا السوري، لم يرى هذا الشهيد، لم يرى شهيد غسان المسالمة، لم يروا أصابع علي فرزات عندما كسرت، لم يروا طل الملوحي العفاف سيدة العفاف في الثورة وهي قابعة في السجون، لم يروا حنجرة إبراهيم قاشوش عندما قلعت، رأوا ابن مفتي الجمهورية. على كل، لا نريد أن نسيء للموتى، نسأل الله تعالى أن يتقبل شهداؤنا وأن يجعلنا تحت أقدامهم في عليين بإذن الله تعالى. أعود إليك دكتور قصي، طبعا الأمم المتحدة من المعروف أنها أداة في يد أمريكا، ماذا يجب أن نقدم نحن حتى نحرك الجمعية العامة المتحدة باتجاه قضيتنا ونصرة الشهداء ونصرة الثورة المحقة في سوريا؟
أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تسير الأمم المتحدة، هذا كلام صحيح. الآن المجلس الوطني يطالب بعدم التدخل الخارجي، وهذا أنا معه، ويطالب بأن تتحمل المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة مسؤولياتها اتجاه الفظائع التي تصل إلى حرب الإبادة.
أنا لست محللا سياسيا دكتور، أنت أثرت نقطة هامة جدا. نعم. أنت تريد الحماية الدولية وعدم التدخل الخارجي، كيف نميز بينهم؟
أنا لا أريد التدخل الخارجي، بيان المجلس الوطني دعا إلى حماية دولية، سأشرح مفهوم
بيان المجلس الوطني. نعم. ليس مقدس.
نعم.
أيضا
لا. وأيضا ليس مقدس، لا ليس هنالك مقدس، لا يوجد مقدس أبدا. نعم. البيان دعا إلى حماية دولية، وهنالك جمعة في الانتفاضة. نعم. الحماية الدولية، سأشرح. نعم. مفهوم الحماية الدولية. الحماية الدولية هنالك مجموعة من صكوك أو شرح حقوق الإنسان على مستوى الدولي، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. هذه الحقوق تعتبر من ضمن القانون الدولي، العرف الدولي، ومن ثم من ينتهك هذه الحقوق يتحمل المسؤولية ويصبح مسؤولا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
والمحكمة الجنائية. نعم. لا توافق إلا. نعم. بقرار من المجلس.
بس أكمل، دعني أكمل. في سوريا، ما يحصل في سوريا هو إبادة ضد الإنسانية، جرائم ضد الإنسانية. نعم. فضائع توصل إلى جرائم ضد الإنسانية. يدخل ملف سوريا إلى الأمم المتحدة. في الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تبدأ تراقب سلوك النظام. من خلال مراقبة سلوك النظام ترسل بعثات كذا، فإذا وجدت إنه يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية فإنها تقوم بإصدار قرارات أو توصيات ضد هذا النظام، وعلى النظام أن يلتزم بها. إذا لم يلتزم بها النظام في سوريا مثلا، إذا لم يلتزم بهذه القرارات، فهنالك عدة استخدامات، يعني في ميثاق الأمم المتحدة المادة 2، أي الامتناع عن مساعدة النظام في سوريا، المادة 2 الفقرة 5، بالمادة 5 وهي سحب العضوية، وأيضا هنالك الفصل السابع ليس استخدام الحرب، هناك استخدام القوة الناعمة المادة 41 أي القوى الناعمة، هو مجموعة من الإجراءات أو العقوبات الاقتصادية وعقوبات على المواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري. وهنالك القوى الخشنة، القوى الناعمة عدم استخدام القوى المسلحة، في حين هنالك القوى الخشنة. عندما لم يلتزم النظام السوري، عندما لم يلتزم النظام السوري في بالمادة 41 يعني بما يطلب منه، بما يطلب منه أي التزام عن وقف العنف، فإنه يتم التوجه إلى المادة 42 وهي استخدام القوى المسلحة. بشكل عام نحن نراهن على الاستخدام القوى الناعمة، ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أن ترفع مرة أخرى الولايات المتحدة تتحمل نهر الدماء الذي يجري في سوريا، الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية، لأنها لا تريد رفع الغطاء عن هذا النظام. مشكلة الشعب السوري ليست في روسيا وليس الصين أبدا، روسيا والصين، من يلاحظ إن روسيا والصين تستغل أي قضية دولية أو أي قضية إقليمية من أجل تحقيق مصالح سياسية ومكاسب اقتصادية. أما مشكلتنا مع الولايات المتحدة، على الولايات المتحدة رفع الغطاء عن النظام السوري، وهذه مسؤولية المجلس الوطني السوري، عليه أن يطلب بصراحة من الولايات المتحدة أن ترفع الغطاء عن هذا النظام، والنظام في حال رفع سيسقط سريعا، لأن معطيت الضوء الأخطر لقتل أبناء شعبنا. الولايات المتحدة
سوف أعطيك، فقط أريد التنويه أن بين الأمس واليوم بالرسن الأول أمس تم قتل أكثر من 20 طفل على هذا النظام دون الخامسة عشر، كما تم اعتقال أكثر من 60 طالب بالإعدادية والثانوية دون الخامسة عشر في حماة، وقتل 2 في تحت التعذيب في أحد فروع الأمن في إدلب. ربما هنا لابد من الإشارة أن النظام يتبع أسلوب جديد بإعادة الحرس القديم. فاليوم في محافظة إدلب تمت إقالة الدكتور حسين أمين فرع الحزب في إدلب، وإعادة رجل من الحرس القديم وهو صبحي العبد الله. ربما يعطي النظام إشارات قوية. ضمن هذه الإشارات أستاذ نزار، أنتم كمعارضة هل تعولون شيء على الأمم المتحدة في ضمن هذه الأجواء القمعية الذي يستخدمها النظام في سوريا؟
أنا أسأل سؤال، متى كانت الأمم المتحدة تصدر قرارات وتنفذها أمريكا إلا إذا توافقت مع مصلحتها
أو مصلحة إسرائيل؟
تعال أعدلك كم من القرارات اللي صدرت وكانت ضد إسرائيل وأوقفت أمريكا. يعني أنا بعتقد ما نعول كتير على هالموضوع، المعول اليوم على القرار اللي حيطلع من الشارع السوري هو اللي حيفرض القرار. أنا بدي سميه، ما بدي سميه قرار المادة 42 مع احترامي، أنا بدي سميه القرار رقم 1 صنع في سوريا، هذا اللي حيفرض، هذا هو القرار الذي سيفرض المرحلة القادمة.
ماذا تضمن بنود هذا القرار رقم 1؟
ماذا تضمن
بنوده؟ ماذا تضمن بنوده؟
سقف المتفق عليه، إزالة النظام، إزالة النظام بكل رموزه وبكل كياناته، هذا واحد، بدون لف على الثورة، بدون الالتفاف على الثورة كما يحدث في أماكن أخرى. رقم 2 القرار الشعبي بمعنى إيه؟ بمعنى
طب القرار الشعبي أستاذ زار يطلب حظر جوي على سوريا، منطقة عادية على الحدود التركية.
أنا أتي لك القرار الشعبي على أرض الواقع يعلم جيدا الذين يتحركون في الشارع اليوم في الليل بالليل والمساء والصباح وفي بعد صلاة الجمعة، هؤلاء هم أصحاب المعرفة في طبيعة المكان وطبيعة الزمان اليوم وماذا يطلبون وكيف يمكن أن يتحركوا. القرار يصدر من الداخل بمعرفة الداخل، وهم أقرب كثيرا إلى ما تقوله حضرتك أو ما تقترحه في منطقة عازلة آمنة تكون بداية نواة الثورة الداخلية المتحركة على الأرض.
أخي محمد العفو،
نعم
بس تعقيب، يعني منذ اندلاع الانتفاضة في 15 آذار وإلى اليوم لم يصدر أي قرار من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، لم يصدر إلا بيان يدين العنف. ثم وبما أن الأنظمة العربية ببغاء للموقف الأمريكي فقد صدرت بيان تدين العنف أيضا.
لا أنت تتكلم عن الموقف الأمريكي سيدي، كيف نتأمل شيء من أمريكا وقناة الحرة الناطقة، عفوا سيدي أنا قناة الحرة الناطقة باسم الكونغرس الأمريكي أصبحت منبرا لوكالة سانا التي لم كنا نسمع بها إلا في ضمن قوسين استقبل وودع. يعني يجب أن نخرج من هذا الموضوع ونكون واقعيين ونضع أقدامنا على الأرض كي نستطيع أن نتحرك إلى الخطوة التالية. أريد أن تحدثني كونك أنت سيدي خريج جامعة بغداد في العلوم السياسية، النظام حاول كما يقول السيد أبو ريشة وهو أحد شيوخ الأنبار يقول النظام السوري يريد أن يصدر الأزمة إلى العراق أو إلى بلاد الجوار، وردا على ذلك صرح بالأمس السيد أبو ريشة وهو أحد شيوخ الأنبار قال نحن صدورنا وبيوتنا مفتوحة لأهلنا في سوريا، هم أهلنا بيوتهم مفتوحة لنا، ردا على أسلوب النظام وبالتعامل مع نور المالكي الذي فتح كل العراق لتجار حلب فقط لكي لا تقف وجه النظام. كونك أنت خريج جامعة بغداد ماذا يمكن أن تقدم لنا صورة أوضح من ذلك؟
يعني في النظام الموجود في العراق هو نظام صنيع للولايات المتحدة الأمريكية، بلد محتل ثم جاءت حكومة منصبة من قبل الاحتلال. الولايات المتحدة الأمريكية لا مرة أخرى لا تريد إسقاط النظام. أنا لن أدخل في أبو ريشة ولا يهمني كلام، أني أشكر أي عراقي يحاول استقبال أهلنا في سوريا، والأخوة في العراق كرماء جدا ويحبون الشعب السوري، أبناء العراق كلهم بكل فئاتهم بمذهب وقوميتهم يحبون الشعب السوري. الشغلة الأخرى إن الولايات المتحدة لا تريد تغيير هذا النظام من منطلق عدم تخريب أجندتها وأجندتها السياسية في المنطقة، لأنه تغيير النظام في سوريا ومجيء نظام سياسي بديل فإن الخارطة السياسية ستتبدل في المنطقة ولا سيما في لبنان وفي العراق، ستتبدل الخارطة السياسية، وهذا يبدو لي لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية.
أريد توضيح أكثر كيف ستتغرب.
لا تريد أنا مرة سابقة الولايات المتحدة حتى ننسى القضية الفلسطينية وننسى القدس تحاول تحويل الصراع من صراع عربي إسرائيلي إلى صراع فارسي عربي شيعي سني، ومع الأسف الشديد
هل تتقاطع هنا مصلحة أمريكا وإيران بنفس الوقت؟
أعتقد في بعض الأحيان أجدهم تقرير
متفقان.
بيكر هاملتون أعطى دور للنظام الإيراني والنظام السوري في العراق، وإيران هي التي خربت العراق، عاثت في العراق فسادا، هي التي قتلت كل نخبه السياسية والثقافية والأكاديمية والروحية. إيران سوريا كانت تحاول أن تلعب بالورقة العراقية كما تلعب بالورقة الفلسطينية كما تلعب بالورقة اللبنانية، عبارة عن أوراق ضغط على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا تريد تغيير هذا النظام، لأنه كلينتون تقول إلى كلمة تقول إننا نمر بلحظة فيها الكثير من المجهول، لا يريدون أنظمة بديلة. هم تعلموا على مستوى سياسي حتى وعلى مستوى علمي، مراكز البحوث في الولايات المتحدة تعلمت على دراسة هذا النظام، أما لا تعرف شيء عن القادمون الجدد إلى الحكم في سوريا، والذي يؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية لكل أبناء الشعب السوري.
دكتور قصي، قبل أن أعود للأستاذ نزار كونك مختص بالعلوم السياسية، هناك نقطة مهمة جدا، هناك نقطة تقاطع قوية جدا بين الثورة السورية وأمريكا، لماذا ما لا نستغلها؟ أمريكا دائما تحاول قطع شريان الذي يصل إيران بحزب الله والثورة السورية لها مصلحة في وقف المد الشيعي أو المذهب المشروع الصفوي في المنطقة. إذا هنا تقاطع، لماذا لا تقف أمريكا إلى جانب الشعب السوري لقطع الضغط على إيران وفك عرى الانفصام بين النظام السوري وإيران؟
أنا تكلمت لك، الولايات المتحدة تريد تحويل الصراع إلى صراع عربي فارسي، هي تدير الأزمة الولايات المتحدة الآن. الولايات المتحدة، ما حصل من ربيع عربي فاجأ الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تريد الولايات المتحدة أن تدير الدخول إلى 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 هذه إلى إلى هذه الثورات، تريد تدير هذه الأزمة. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تدخلها في أفغانستان والعراق والخسائر الثقيلة، الخسائر التي لا تريد التدخل بشكل مباشر، إنما تريد يعني في ليبيا التدخل كان حلف شمال الأطلسي، لم تتدخل الولايات المتحدة
إلا من خلف حجاب، كان
نعم إلا من خلف، وتدخلت أيضا عندما قامت بجهد عسكري إنه معمر القذافي يقوم بجرائم إبادة ضد الإنسانية. الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد إنها وراء استمرار القذافي طوال هذه المدة، وراء استمرار علي عبد الله صالح وراء هذه المدة، لأن سقوط هذه الأنظمة بشكل سريع بالمثل الشعبي يخربط الغزل على الولايات المتحدة، لأننا الآن أمام صراع عقول في بعض الأحيان. ممكن الولايات المتحدة دولة عظمى، لكن في دول صغرى كبيرة بأهلها مثل سوريا يستطيع من يأتي أن صراع إرادات.
أعزائي المشاهدون، لا تنظرون إلى اللكنة، ولكن الدكتور قصي غريب هو مواطن عربي سوري، ولكن قضى حياته بسبب قمح هذا النظام في بغداد وتخرج من جامعة بغداد، فهو مواطن سوري ويدافع عن أهله، فقط أردت كي لا يلتبس علينا الأمر. أستاذ ديزار، طبعا لا يمكن أنتم كمعارضة سورية وكثوار في سوريا تطلبون المنطقة العازية على الحدود التركية السورية، هل يمكن أن يتم اتخاذ أي قرار دون موافقة تركيا؟ كيف تقرؤون الموقف التركي؟
الموقف التركي إلى الآن أنا أعتقد أنه موقف يحاول أن يكون متوازن، يحاول أن يكون متوازن. نحن لا حيلة لنا في مش لا أريد أن لا حيلة، الحمد لله نحن حيلتنا كبيرة كشعب، ولكن طبيعة الحدود بيننا وبين تركيا 800 كيلومتر،
860 كيلومتر
بالضبط، وتتيح للمعارضة وتتيح للشعب السوري أن يوجد له أرضية خصبة على امتداد طويل لكي يبدأ فيه تحريك الأجندة للتحرك للداخل. نعم. هذا هو أنا أريد أن أجد لنفسي معبرا إلى الداخل، إلى الأرض الواقع.
هل يتم هذا بدون موافقة تركيا؟
مؤكد، إذا اتفقت المصالح، وهنا نقف جيدا، إذا اتفقت المصالح بين المجلس الوطني أو الشعب السوري والشعب التركي أو حكومة تركيا، سنجد لنا 860 كيلومتر وعليهم 860 كيلومتر.
يا سيدي الكريم، الحكومة التركية حتى الآن بعد شهور سبعة لم تعطي الذين فروا من آلة القمع في النظام السوري حتى حق اللجوء، بطاقة صفراء لا تكلف شيء، فقط حق اللجوء لم يعطى إلى اللاجئ، الآن تعتبرهم ضيوف ضمن إطار والعشرات من إشارة الاستفهام قبل هذا الموضوع. جيد. بالأمس قناة صفا انفردت في بس حلقة كاملة عن اختفاء حسين هرموش وأثبتت إدانة بعض العناصر من الأمن التركي في اختفاء حسين هرموش، هل هناك غزل باطني رغم التصريحات القوية؟
أنا أعود وأقول أن السياسة مصالح والمصالح سياسة. اليوم تركيا نحن لا يعني لا نعلم ما تكمن بداخلها من نوايا أو سياسات، نحن لنا ما يمكننا أن نأخذ من تركيا فنحصل عليه جيدا ونتمسك به جيدا، ولكن لا أنا ولا أنت نعلم ما في النوايا، هذه نوايا أو هذا سياسات داخلية لها قرارها ولها منظورها السياسي. أعود وأقول بمجمل الكلام، أتمنى على المجلس الوطني أن يأخذ حوار مباشر مع الجميع بما فيهم إيران بما فيهم أمريكا، أن يأخذ حوار مع الجميع من شرقه لغربه مع اثنين إسرائيل والنظام. أنا أتمنى عليه أن يكون حوارا مفتوحا. لماذا لا نجلس مع الإيرانيين؟ لماذا لا نتحدث معهم؟ لماذا لا نجادلهم؟ هناك من يقول إنهم كانوا أداة قمع وكانوا يدهم ملطخة بالدماء. جيد.
لماذا وافقت على إيران ورفضت إسرائيل وأنا أرى كلاهما في سلة واحدة؟
إسرائيل
إيران وإسرائيل في سلة إسرائيل واحدة بالنسبة للشعب السوري.
إسرائيل لا 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 يمكن أن أجلس معها. أنا إسرائيل هم عربي. عندما أخذ قرار أن أجلس مع إسرائيل أتحدث معه أخذ قرارا عربيا وليس قرارا سوريا.
ولكن بعض العرب بلد فتح سفارات لإسرائيل في عواصمهم.
جيد. عندي جامعة عربية. عندما تقول الجامعة العربية بإجماع الجميع أن تعالوا لكي نجلس في طاولة مع إسرائيل هذا قرار العرب جميعا مجتمعين.
على ما أظن أن
يا محمد.
سوف أتيك دكتور.
أنا أعلم يعني ماذا ستقول لي وأنا أشاركك هذه الابتسامة. لكن هذا الموجود
فقط.
هذا هو الموجود يعني
فقط في أيدينا. هنالك فرق بين إيران والكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يحتل فلسطين ويحتل القدس. أنت لم تدعني أكمل ما هي المهام.
وإيران تحتل الجزيرة الإماراتية. بالنسبة الأكبر من
العرب. نعم هذا أكيد. ولكن القدس أهم بالنسبة لنا. هذا لا يعني عدم أهمية الجزر العربية الأخرى التي تتبع للإمارات العربية المتحدة.
والأهواز تتبع للعراق.
وأيضا الأهواز.
نعم.
هذا الشغلة. أريد أن أعرج على الموقف التركي.
نعم.
على الرغم من احترامي لتجربة حزب العدالة والتنمية وشخصية قائديه عبد الله جول وأردوغان، إلا أن التجربة التركية هي التي تريدها الولايات المتحدة. تركيا هي عبارة عن قاعدة أمريكية، قاعدة لحلف شمال الأطلسي. لذلك الموقف التركي، تردد الموقف التركي يعود لارتباطه بالموقف الأمريكي.
لا حسابات ولا يمكن أن أقبل حتى في حساباتها.
بالتأكيد من خلال أولا تركيا بما يسمى الهلال. خطر على تركيا الهلال الشيعي إذا امتد عبر إيران العراق سوريا لبنان. هذا خطر وحزب العدالة والتنمية يتحسس هذا المشروع الإيراني، المشروع الصفوي باسم الهلال الشيعي. هذا مشروع صفوي يتحسس. أيضا يتحسس الساسة الأتراك من الوضع الديموغرافي في تركيا. لذلك هم مرتبطون بالموقف الأمريكي. يرتفع إيقاعهم السياسي من انتفاضة الشعب السوري مع
الموقف
الأمريكي. الموقف الأمريكي مرتبط بالموقف الأمريكي. الموقف التركي. نعم. تركيا أنا ما لست ضد تركيا. لها مصالحها. ولكن تركيا خطر عليها هذا. خطر عليها ولكنها مرتبطة بالموقف الأمريكي.
يا دكتور لماذا لا نأخذ الأمر من وجهة نظر أخرى؟ ربما النظام التركي تخيف بعض الأوراق في هذا النظام كورقة العلويون في لواء اسكندرون، الورقة الكردية مثلا. الأول العديد من الأوراق أو افتعال تحريك حزب العمال الكردستاني البيبيكي ضد الحكومة التركية.
لم يستطع النظام خلال الفترة الطويلة التي حكم سوريا من عام 1970 إلى الآن من التحكم بورقة الطائفة العلوية في تركيا. استطاع فقط أن يوظف.
ولكن من هؤلاء عفوا يا دكتور، من هؤلاء الذين تظاهروا أمام أنطاليا من لواء اسكندرون؟
مجموعة من الأشخاص. لا نحمل أتراك هم أفراد وليس طائفة كاملة. في سوريا أن يحمل أفراد، لا أحمل طائفة كاملة مسؤولية ما يحصل لشعبنا. أنا أحمل أفراد المسؤولية. في تركيا أفراد، إذا قام علويون أتراك بمهاجمة هم أفراد. هذا لا يعني كل الطائفة العلوية في تركيا مع النظام.
الطائفة العلوية الكريمة هم أهلنا.
وأعتقد لا يستطيع أن يلعب بهذه الورقة. أنا باعتقادي وكان لعبها حتى في بعض الأحيان حاول أن يعتقد زيارة المعلم، حاول اللعب بالورقة الكردية. أعتقد أنا زار المعلم العراق من خلال محاولة أن يضغط الطالبان والبرزاني على الأخوة الأكراد في سوريا، ولكن الأخوة الأكراد في سوريا باعتقادي الآن هم يتحملون مسؤولية وطنية أنا أثني عليها طبعا. نعم كسوريين لم يسمعوا وهم يشاركون أبناء شعبنا في انتفاضته. الأكراد قاموا بدور مسؤول في انتفاضة أبناء شعبنا.
طبعا فقط للتنويه أن الأكراد كانوا وما زالوا وسيبقون أهلنا، وهم من سبق حتى الشعب السوري بالكامل بالانتفاضة، حيث انتفضوا انتفاضة قوية في عام 2004 بالقمشلي وجبهوا بآلة قمع قوية واستشهد العديد منهم، فتحية إلى كل أهلنا الكرد في سوريا. أستاذ نزار، لا أريد أنا أن نميز بين استخدام الطائفة ومحاولة استخدام عصا الطائفة من قبل النظام. نحن في سوريا نسيج متكامل، الطوائف كلها نتعايش منذ عشرات ومئات وربما آلاف السنين مع بعضنا البعض. النظام يحاول استخدام عصا الطائفة، كيف تقرأ هذه النقطة؟
أقرأ سلاح من الأسلحة، هو سلاح، جرب سلاح، جرب الكلاشينكوف وجرب الدبابة وجرب الصاروخ وجرب شو كمان، جرب كتير، فأداة سلاح في ضمن الأسلحة عم يشتغل عليها النظام. يعني أنا أعتقد هذه الأسلحة هذه آخر أنواع الأسلحة الموجودة، آخر رصيد الأسلحة، يعني الرصيد فوق بيكون في معدة متحركة، دبابة، قاذف صاروخ، كذا، آخر شيء تحت يعلم جيدا أنه هو هذا آخر الأوراق إذا كنا أحجزنا، لكن هذه ورقة محروقة.
طيب من آخر الأوراق؟ ماذا يمكن أن توجه بأخيرا إلى أهلك في سوريا نداء؟
أهلي لسوريا؟
نعم.
أنا مش أنا يعني سوريا مش قادر يعني ما لي ملاقي لك يعني كلام يعني لحجم سوريا ولا حجم صور سوريا. أنتم الأسياد، إذا كنت حقول للثوار أنتم أسياد، أنتم أسياد الوطن، أنتم أسياد الوطن، أنتم صانعي سوريا الحديثة. الآن سوريا الحديثة تنهض على أيديكم، سوريا الحديثة تنهض من دماءكم، سوريا الحديثة تنهض من شهدائكم، من أمهاتكم، من ثكلاكم. هذه سوريا الحديثة. سوريا الحديثة حجر ووطن وإنسان، إنسان وإنسان هو أنتم. أنتم الذين تصنعون الوطن اليوم، الوطن الحديث. سوريا اليوم تنهض من جديد، سوريا اليوم تولد من جديد، سوريا اليوم لا عودة لما سبق.
نعم للوراء بإذن الله تعالى. دكتور قصي، أريد أن تخصص رسالة إلى أهلك في الجزيرة السورية بالحسجة، تفضل.
لماذا الجزيرة؟ لماذا إلى كل أبناء؟
ولكن أريد أن أليم عندها هذه المحافظة عزيزة على قلبي مدينة حسكة.
هذا بارك الله فيك، أنا شخص عروبي لا يمكن أن أوجه. نعم. أوجه تحية إلى كل أبناء شعبنا السوري وأقول له إن قلوبنا معلقة بكم وعيوننا مشدودة إليكم، على سواعدكم ستقوم سوريا الحديثة، سوريا الدولة المدنية الديمقراطية، سوريا القائمة على مبدأ المساواة وقيم المواطنة، سوريا القائمة على احترام حقوق الإنسان، سوريا القائمة على التعددية الفكرية والسياسية، سوريا القائمة على التداول السلمي للسلطة. قلوبنا معلقة بكم وعيوننا مشدودة إليكم دائما.
شكرا. وأخيرا لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري للسيد الدكتور قصي غريب وللأستاذ نزار الخراط، والشكر موصول إليكم أيها الأحبة المشاهدون. ولكن قبل أن نغادر لا بد من ملاحظة بسيطة جدا باسم ما أمثل من الشعب السوري. أتوجه ببطاقة عزاء إلى السيد المفتي العام للجمهورية السورية أحمد حسون وأقول له عسى أن تكون وفاة ابنك الذي وفد إلى كريم أن تكون صفعة تردك إلى ثوابك. أريد أن أقول لك يا سيدي الكريم، تأغمض عينيك، فالآن قد توفي ابنك وغدا ستموت. إن وقفت بين يدي الله وقال لك يا أحمد بماذا أفتيت بقتل أطفال سوريا ماذا تقول؟ اتق الله، اتق الله. نلقاكم إن كان في العمر بقية. السلام عليكم.